الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 99 من الصحيح المسند. شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال شيخنا رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وهو عرفة. قال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر فقال جئت يا أمير المؤمنين من الكوفة وتركت بها رجلا يملي المصاحف عن ظهر قلبه فغضب وانتفخ حتى كاد يملأ ما بين شعبتي الرحل خشي أن يكون يتكلم بدون علم. التكلم بدون علم إساءة إلى الدين وإساءة إلى الملة وإساءة إلى من يسمع، لأنه قد يوجب عليهم ما لا يجب وقد يبيح لهم ما لا يباح. فقال ومن هو ويحك؟ قال عبد الله بن مسعود فما زال يطفأ ويسري عنه الغضب حتى عاد إلى حاله التي كان عليها، لعلمه أن عبد الله بن مسعود من أهل العلم والفضل ومثله يرجع إليه. ثم قال ويحك والله ما أعلمه بقي من الناس أحد هو أحق بذلك منه. شهادة من عمر لعبد الله بن مسعود دليل على فضله وعلى منزلته. وسأحدثك عن ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليل كذلك. في الأمر من أمر المسلمين فيه جواز السمر على العلم، والسمر في قضاء حوائج المسلمين، والسمر في العبادة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها ما هذا يا عرية، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كصنيعكم، إما نائما فيسلم وإما قائما فيغنم. وللشيخ المبارك أبي أنس عبد الخالق العماد رسالة في أحكام وآداب السمر، وقد بوب البخاري باب السمر في العلم. وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه للتفقد، تفقد أخوانه، للترويح عن النفس، للاستجمام، لا سيما في أيام الحر. ونحن في الغيظة، تفضلوا حفظكم الله، وكل واحد إلى مسكنه. نسأل الله أن يعافينا وأن يصلح شأننا، نتابع النبي صلى الله عليه وسلم في قليل عمله وكثيره، أسيما في المباحات، ترويح عن النفس، راحة بال، يقع فيها مشاورة، يقع فيها مذاكرة، يقع فيها مناصرة، يقع فيها على مذهب العامة تعشى وتمشى، المعدة تهضم وتروح تنام بدل ما أنت والسمنة. أكثر البطون تكبر بسبب النوم بعد العشاء أو النوم بعد الغداء. فإذا رجل قائم يصلي في المسجد فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته. وأيضا الصلاة في المسجد ليست مخصوصة بمن يسكن في المسجد. أحيانا يا أخي تبقى في بيتك كأنك يعني حلس بالي إلى الصباح، في ليلة النشاط خرج المسجد تجد نشاطا، مراجعة، انشراح صدر، انشراح في الدعاء، يعود الإنسان نفسه في باب الطاعة في باب العبادة أن يغير جدوله. الجدول الواحد هذا يسبب السآمة، يسبب الملالة، لكن غير جدولك. ليلة تشعر بالنشاط راجع القرآن بالليل أو ما يسره الله منه، تشعر بالنشاط في العبادة في البيت صلي في البيت، تشعر بالنشاط في المسجد اخرج المسجد. والنية هي في القلب. فانظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عبد الله بن مسعود يصلي في المسجد ويقر على ذلك، مع أنه هو القائل صلاة المرأة في بيته أفضل من صلاة في المسجد، لكن لكل مقام مقال. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع قراءته، فلما كدنا أن نعرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هنيئا له هذه الشهادة العظيمة. وفيه جواز تقليد القراء إذا لم يكن في تقليدهم تكلف. قال ثم جلس الرجل يدعوه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سل تعطه سل تعطه. فيه فضيلة الدعاء لا سيما في حال الصلاة وحال السجود. قال عمر قلت والله لا أغدون إليه فلا أبشرنه. قال فغدوت إليه ليبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني إليه فبشره التبشير بالخير ومدح من يستحق الثناء إذا أمنت عليه الفتنة. ولا والله ما سبقته إلى خير قط إلا وسبقني إليه. الشهادة لأهل الفضل ومنزلة أبي بكر رضي الله عنه. قال: هذا حديث صحيح، وقيس بن مروان مستور الحال، ولكنه تبع علقمة بن قيس كما ترى في السند. فالحديث صحيح والحمد لله. وقد ذكر الحافظ رحمه الله في النكت الضراب في ترجمة قيس بن مروان أن الحسن بن عبيد الله أدخل بين علقمة بن قيس وعمرو كرث عن الضبي وشيخه. قال: فذكرها الترمذي في العلل المفرد. وقال: إن البخاري حكم بحديث الحسن بن عبيد الله على حديث على حديث الأعمش. قال: كأنه من أجل زيادة الكرثة قلت وشيخه. ثم قال الحافظ: إن الدارقطني ذكره في العلل. ثم قال: وقد ضبطه الأعمش وحديثه الصواب، ولا يقاس الحسن بن عبيد الله على الأعمش. انتهى مختصرا. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: وما ذكر الدارقطني هو الصواب، لا سيما والراوي عن الأعمش أبو معاوية، وهو من أثبت الناس في الأعمش. وكذلك روى سفيان الثوري كما في تحفة الأشراف، وهو حافظ كبير. ولو غلط الأعمش لنبهه سفيان كما مر به في حديث في التتبع، والله أعلم. أما هذا السؤال أحتاج له واحد سمين. من هو أسمن واحد؟ من أسمن واحد ترونه؟ يعني معنا ثلاثة وغيرهم إن شاء الله، لكن الثلاثة السمان، عند الثلاثة السمان يعرفون أنفسهم. ما طريقة البحث في تحفة الأشراف؟ هيا نبدأ بسليمان، ثم بمطهر، ثم بيوسف. نعم، أطراف الكتب الستة، يعني تبحث عنه بالنظر إلى الصحابي، ثم بالنظر إلى الرواح. فمثلا تجد أحاديث نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر في موطن، الزهري عن سالم عن أبيه في موطن، الأعرج عن أبي هريرة في موطن. هكذا تبحث. فهمتم يا أخوة؟ فهمت يا عصام؟ تحفة الأشراف فيها كتب أحاديث الأمهات الست، لكن مرتبة عبر المسانيد، ثم المسانيد مرتبة عبر الرواح. يعني من السهولة بمكان إذا تعوده الإنسان. يعني حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر، حديث أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. هكذا تلقى عدة صفحات في هذا الشيء. فهمتم؟ هذا إتحاف تحفة الأشراف. تحفة الأشراف للحافظ المزي، وهو من أواخر الحفاظ ومن خيرتهم. كان ابن كثير قد تزوج ابنته. الحديث أخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة، قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله به، قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب، قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله به. الحديث لو تذكرون قد تقدم في مسند عبد الله بن مسعود، وفيه زيادة أنه قال: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن سعيد الكندي، قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن، قال حدثنا حيوة، قال أخبرني بكر بن عمر بن عمرو أنه سمع عبد الله بن هبيرة يقول إنه سمع أبو تميم الجيشاني يقول: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول مسلسل بالسماع: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا حديث أصل في التوكل وفي العمل بالأسباب، مع أن ولاة الصوفية ومن إليهم قد استدلوا به على ترك العمل بالسبب واكتفوا بالتوكل. من التوكل العمل بالسبب. ودليلنا على فساد قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للطير قدوا ورواحا، أثبت لها عملا، فلا بد من السبب. فالاعتماد على السبب شرك، وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم يا معاشر المسلمين تتوكلون تعتمدون على الله عز وجل حق توكل حق الاعتماد والثقة لرزقكم كما يرزق الطير، يعطيكم من حيث لا تظنون ولا تؤملون، تغدو خماصا تذهب جائعة، وتروح بطانا ترجع شبعا. هذا حديث بهذا السند فيه ضعف، لأن بكر بن عمرو المعافري المصري كلام أهل العلم يدل على ضعفه، وإن روى له البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد يروى عنه، قال أبو حاتم شيخنا، قال ابن يونس توفي في خلافة أبي جعفر وكان له عبادة وفضل. قال ابن قطان لا نعلم عدالته، وقال الحاكم سألت الدارقطني عنه فقال ينظر في أمره. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب، ولكن قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال حدثنا حجاج قال أنبأنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيربة، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة عن ابن هبيربة، فالحديث حسن لغيره. ابن لهيعة وإن روى عنه ابن وهب هو أحد العبادلة فإني لا أرى تصحيح حديثه والله أعلم. هذه إشارة من الشيخ مقبل إلى ذهاب بعض أهل العلم إلى تصحيح حديثه، وهو الشيخ الألباني يرى أن العبادلة إذا روى عن عبد الله بن لهيعة حديثه من قبيل المقبول، أما شيخنا مقبل فيرى ضعفه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، روى عنه العبادلة أو غير العبادلة. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب، عندك ما اسمه؟ ما اسم ابن وهب؟ أيوة أنا ما اسمه؟ نعم نعم أنت. مش ما أراد يعرف أن السؤال إليه. عندك يا محمد ما اسم ابن وهب؟ عبد الله بن وهب المصري إمام مشهور. قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى قال يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة، فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم؟ قال له آدم نعم. قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال نعم. قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت نبي بني إسرائيل الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فأفما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال ففيما تلومني؟ في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى عليهم السلام. هذا حديث حسن وهو الصحيح عن أبي هريرة، وهذا حديث في باب القدر ونحن نؤمن به على ظاهره، وأن موسى لقي آدم وكلاهما في الحياة البرزخية. فإن التعمق والبحث في مثل هذه الآثار والأحاديث ربما يؤدي إلى الزندقة. وقد ذكر أن هارون الرشيد بينما كان في مجلس مع أبي معاوية الضرير ومعهم ثالث، إذ حدث أبو معاوية بهذا الحديث فقال الثالث أين وجده؟ فأقسم هارون الرشيد أن يقتله إلا أن يأتي من أين أخذ هذا الفكرة. قال له يا أمير المؤمنين كلمة سقطت من لساني. قال لا والله ما تسقط هذه الكلمة إلا وقبلها. فما زال به حتى علموا أنه جالس رجلا من القدرية فأخذها منه. فنحن نؤمن أنه لقيه وأنهما تحاجا وأن آدم حج موسى. هذا الحديث يحتج به بعضهم على يعني فعل البدع عن المعاصي على المعاصي، والحديث ليس فيه ذلك، إنما فيه أن آدم حدث بذلك بعد توبته، وإلا قبل التوبة لا يجوز للإنسان أن يستدل بالقدر على المعصية. مثلا يقول لك لماذا سرقت؟ تقول قدر الله، وأنت ما زلت تسرق. لكن إن كان قد تاب وحسنت توبته، إن عيره أحد قال قدر الله ما شاء فعل، حتى لا يصاب الإنسان بالقنوط، حتى لا يلحقه الضرر. وفيه فضيلة لآدم عليه السلام من أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له سجود، يعني احترام، لا سجود عبادة، إنما العبادة لله عز وجل. وفيه أن آدم كان في الجنة، والصحيح أنها جنة عدن، الجنة التي في السماء، وليست جنة كما يقول بعضهم، يعني كانت في الهند وبعضهم يقول في كذا وبعضهم كذا. لو كانت هذه ما كان قد قال الله فيها إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. مهما كنت في جنة الدنيا ستجوع وتعرى وتضمأ وتضحى، لكن كان في الجنة التي تكون للمؤمنين في آخر الزمان. والدليل على ذلك أن الذين يأتون إلى آدم يستشفعونه يقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وفيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء. وفيه فضيلة لموسى، وكلم الله موسى تكليما. وفيه أن الله قد ذكر شأن آدم في التوراة، وأنه قد قدر عليه ما قدر، فلذلك حج آدم موسى. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وفيه فضل الصدقة والأمر بها والحث عليها والمسارعة إليها، وجواز أن يتصدق الرجل بماله كله في حال حياته أو بنصفه، وإن أبقى لأهله إن خشي عليهم الضيعة فهو أحسن وأفضل. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، يعني خير من أن تدعهم عالى يتكففون الناس. أما إذا كان من أصحاب القدرة فإذا تصدق بجميع ماله ثم يخلف الله عليه فهذا خير يتقرب به إلى الله عز وجل. وفيه التنافس في الخيرات، وفي ذلك بل يتنافس المتنافسون، والمسابقة، وأن هذا ليس بمذموم. وفيه التحدث ببعض الأعمال الصالحة على سبيل الدعوة إليها أو الإشادة بمن التزمها. وفيه مسارعة الصحابة رضي الله عليهم إلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزهد في المال. وقد قيل أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك. وفيه التصدق من القليل والكثير. وفيه الحث على الصدقة، إلا أننا في زمن نسأل الله السلامة من حث على الصدقة ربما أساء به الظنون فقالوا إنما يحث عليها من أجل مصلحة نفسه، لا سيما ممن ساءت صدورهم بسوء الظنون، والله المستعان. وأذكر أن الله من علينا مرة بتفسير سورة محمد في هذا المسجد في شهر رمضان، فأتينا على قول الله عز وجل إن يسألكموها فإحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، فتكلمنا على فضل الكرم ومنزلته وأنه خلق عظيم. فإذا ببعض المتربصين يقول انظروا إلى هذا الأسلوب الجديد في الشحات، نسأل الله السلامة والعافية. تكلمنا عن خلق يتصف الله به ويتصف به الكرماء وبذروتهم الأنبياء والمرسلون، وهكذا يتصف به الصالحون، وحثثنا على التخلق به فنزان ونتهم بما نحن براء منه. والله عالم حين تكلمنا أننا لم يخطر في بالنا الذي خطر في باله أو الذي ظنه. والله المستعان. وأيضا السبب في هذا الأمر أن أصحاب الجمعيات لما كانت دعوتهم مبنية على جمع الأموال ونحو ذلك يعني شوهت، فأصبح الكثير من الدعاة يتحرجون من الكلام في هذا الباب حتى لا يساء الظن به أو تزان الدعوة، مع أن هذا باب عظيم. باب الإنفاق هو الركن الثالث من أركان الإسلام، حث عليه ربنا في كتابه، وحث عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، وحث عليه الصحابة الأخيار والأئمة الأطهار، وسابقوا إليه وسارعوا إليه. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا الفريابي عن أبان بن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربع شهد يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلها بعد إذ حرمها. ولا يستطيع أن يأتي بالشهود، وهذا دليل على تحريم المتعة، وإنما اتخذها دينا الرافضة عليهم لعائن الله تترى، بل عظموا شأنها وأصبحت عندهم من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام. وتجد أن الإكثار من التمتع بالنساء عندهم من أسباب الرفعة والقرب من منزلة الأنبياء، حتى جعلوا من تمتع بأربع نسوة كالنبي صلى الله عليه وسلم، ويعرضوهن في طهران إلى هذه الأيام سوق طويل عريض، ينزلون إليه البنات والنساء، ويأتي الفجرة الرافضة وربما كشف عن فرجها أمام الناس من أجل أن يتأكد هل هي من الأبكار فيكون ما يعطي أكثر أم هي من الثيبات. وأباحوا التمتع بالمزوجات، وأباحوا إعارة الفروج. وقديما قلت لا تسأل عن الرافضة في باب الفروج، فقد انتهكوها أيما انتهاك. والسبب 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 أنهم طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله بهذا الأمر السيء، أصبحوا يتعاطونه دينا، نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله، هذا حديث حسن، أبو بكر بن حفص وعبد الله بن حفص ثقة كما في ترجمته من تأديب التأديب، وأبان مختلف فيه، والظاهر أن حديثه لا ينزل عن الحسن، الله أعلم. قال رحمه الله، قال الإمام أبو يعلى رحمه الله في المسند حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. هذا حديث حسن، وعاصم هو ابن كليب بن شهاب. قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال لقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا في العشر الأواخر وترا، اطلبوها في العشر الأواخر وترا. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلة القدر فقال التمسوها في العشر الأواخر وفي وترها منها. هذا حديث حسن. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب قال قال أبي فحدثنا به ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أعجبك من ذلك؟ كان عمر رضي الله عنه إذا دعا الأشياخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم دعاني معهم. لفضيلة ابن عباس لعلمه ولمنزلته، واصطفى عمر له مع ما علمتم من فضل عمر، فقال لا تتكلم حتى يتكلموا. قال فدعانا ذات يوم أو ذات ليلة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ما قد علمتم فالتمسوها بالعشر الأواخر وترا، ففي أي الوتر ترونها؟ هذا حديث حسن. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وقال رحمه الله حدثنا ابن إدريس عن عاصم بن كليبه. هذا دليل على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأرجى ما يكون في الوتر من رمضان، وأرجى ما يكون في ليلة 27 من رمضان. هذه قد جاءت بها الأدلة. وهناك قول لشيخ الإسلام ومن أخذ به أنها ربما تكون في الليالي الوترية، وأيضا تكون في الليالي الشفعية إذا كان العد من آخر الشهر والشهر ناقص، مثلا في 7 يبقين، في 6 يبقين، في كذا، ذهبوا إلى أنها تكون في الليالي الشفعية، لكن الذي يظهر أنها في الليالي الوترية. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، وقد ذكر الحافظ بن حجر أكثر من 40 قولا في اختلاف الناس في ليلة القدر، منهم من قال رفعت، ومنهم من قال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال كذا، ومنهم من قال كذا، والصحيح أنها باقية وأنها في كل عام. قال رحمه الله، قال الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثنا أبو حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. يحمل الحديث على معنيين. المعنى الأول سنة لكم عند ركوعكم، يعني خذوا بالركب، وكما ثبت عن سعد أنه ثم رفع إلى الركب. المعنى الثاني أنه في السجود، وذلك أن الإنسان إذا تعب لا بأس أن يستعين بالركب، يعني يضع مرفقيه على ركبتيه وعلى فخذيه، والله أعلم. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في من رملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطاع الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه ابن ماجه. هذا الحديث في شأن الطواف القدوم، يعني الرملان، الرمل 3 أطواف من الحجر إلى الحجر، والكشف عن المنافق هو الاطباع الذي يسميه العلماء بالاطباع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين حج الطبع وأمر بالاطباع. ومبدأ هذا الأمر أن قريش قالت إن محمد وأصحابه أصابتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم غيظهم، فأمر أن يرملوا من الحجر إلى الحجر 3 واستبقاهم في 4، وأمرهم أن يكشفوا عن المناكب. ومع ذلك زال هذا الأمر ودخل أهل مكة في الإسلام، وما زال الرملان وما زال الكشف عن المناكب إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنه سنة، ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بذلك الوقت ثم نهى عنه، لقول عمر مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه، وهو أن الاطباع إنما يكون في الطواف فقط، في طواف القدوم فقط. بعضهم يطبع من الميقات إلى أن ينتهي من العمرة، أو يطبع من الميقات إلى أن ينتهي من الحج، يظنون أن الحج لابد أن يبقى مطبعا، وما هي إلا أيام وتشاهد هذا المكان أسود. والصحيح أنه إنما يكون في ماذا؟ في طواف القدوم. غطي المنكب إذا وصلت إلى الكعبة وأردت أن تشرع في الطواف، عند ذلك الطبع. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا سالم بن محمد بن الزبير العسكري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وعبد بن حميد في المنطقة. فقال حدثني ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن يحيى بن زكريا عن صالح بن حي كان خارجيا عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. خرجها أبو يعلى وقد تصحف في مسند صالح بن صالح إلى صالح بن أبي صالح، وهو صالح بن صالح بن حي. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنه قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها ما يبكيك؟ لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لا إن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا. هذا حديث صحيح. جاء في خارج هذا الحديث أنه لما طلقها جاءه جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، في كلام، لكن هذا هو الصحيح، أن حفصة كانت من خيرة نسائه من الصائمات من القائمات، والله المستعان. قال رحمه الله قال الإمام البزار كما يكشف الأستار، حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو الزميل قال حدثنا ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى مكة بشأن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فأطلع الله عليه نبيه، هذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، فبعث عليا والزبير في أثر الكتاب سرية لإدراكه، فأدرك امرأة على بعير فاستخرجاه من قرن من قرونها، يعني في رأسها جعلته مع شعرها، وما قال لهما نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب فقال يا حاطب أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال نعم يا رسول الله، فيه الصدق ولا يجوز الكذب، وإن رأيت فيه النجاة فإن فيه الهلكة. قال ما حملك على ذلك؟ البحث عن السبب حتى لا يعاجل بالعقوبة. قال أما والله إني لناصح لله ورسوله، ولكن كنت غريبا في أهل مكة وكان أهلي بين ظهرانيهم، فخفت عليهم فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله شيئا، وعسى أن يكون فيه منفعة لأهلي. فيه أن الإنسان قد يتأول الشيء وقد يضعف، لكن يدعو الله عز وجل بالسلامة والرحمة والتجاوز. فقال عمر فاخترت سيفي فقلت يا رسول الله مكني من حاطب فإنه قد كفر فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب وما يدريك، لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. في هذا الحديث دليل على جواز قتل جاسوس الكافرين على المسلمين وإن كان مسلما، وإنما يعني ترك حاطب لما قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم اطلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وإلا فقد استدل ابن القيم رحمه الله على جواز قتل الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين للكافرين وإن كان من المسلمين بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على قوله أضرب عنقه، وإنما ماذا يعني اعتذر له بما تقدم من مما مضى في قدر الله عز وجل. وفيه دليل لأصحاب بدر علو منزلتهم وعظيم رفعتهم. قال البزار قد وردت قصة حاطب من غير وجه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن، جاءت في الصحيح حديث علي وجاءت عن غيره أيضا. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا أبي قال أنبأنا أبو حمزة عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول والله إني لا أنهاكم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة في الحج. الحديث الصحيح رجاله ورجال الصحيح إلا محمد بن علي شيخ النسائي وهو ثقة، وأبو حمزة هو محمد بن ميمون السكري، ومطرف هو ابن الطريف. عمر بن الخطاب منع متعة الحج وأمر بالإفراد لأمرين. قال إن نقرأ في كتاب الله فإن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، وإن أخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى رمى الجمرة حتى نحره كما قال، فهو من هذه الناحية. لكن الصحيح في هذه المسألة أن متعة الحج أفضل من الإفراد وأفضل من القران، من أوجه الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بها، وغضب لما أبوا أن يحلوا قال أحدهم يا رسول الله يأتي أحدنا منا ومذاكيره تنطف منيا، والآخر يقول يا رسول الله حل ماذا؟ قال حتى النساء. قال حتى النساء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولا أحللت كما أحللتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من الحل أنه كان قارنا كان معه الهدي، مع ذلك ذهب عمر إلى منعها وخالفه علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وجماعة من الصحابة، إلا أنه منع أبو موسى من الإفتاء بها. ثم عثمان رضي الله عنه مضى على ما مضى عليه عمر الخطاب رضي الله عنه وخالفه علي بن أبي طالب وجماهير الصحابة. والمسألة هي خلافية بين أهل العلم إلى الآن. بعض أهل العلم يرى أن التمتع أفضل، بعض أهل العلم يرى أن القران أفضل، بعض أهل العلم يرى أن الإفراد أفضل، والصحيح أن التمتع أفضل. قال سلمة بن شقيق أو نحو ذلك، قال الإمام أحمد: كل أمرك حسن إلا أنك تفتي بالمتعة، يعني متعة الحج. فقال له أحمد: كنت أظن لك عقلا يا سلمة، كيف لا أفتي بالمتعة وقد صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 حديثا؟ قال رحمه الله: قال الإمام محمد بن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن ابن عيينة عن عبد بن أبي لبابة عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كثيرا ما كنت أتى الصبي بن معبد أنا ومسروق نسأله عن هذا الحديث، قال: كنت امرأ نصرانيا فأسلمت فأهللت بالحج والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما في القادسية، فقال: لهذا أضل من بعير أهله، يعني كيف يجمع بين الحج والعمرة؟ فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل، حمل علي بكلمتهما جبل، حتى قدمت مكة فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومنن فذكرت ذلك له، فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم مرتين. هذا حديث صحيح. وأبو خليفة شيخ ابن حبان هو الفضل بن حبان الجمحي، وترجم في تذكرة الحفاظ وصفه الذهبي بأنه الإمام الثقة محدث البصرة انتهى، وصبي بن معبد الثقة مسلم بن قاسم كما في تهذيب التهذيب. هذا على ترجيح عمر، وإلا فمن أنكر على الصبي يعني قد أصاب، لكن ليس أضل من بعير أهله. فالمسألة مسألة خلافية بين أهل العلم. قال رحمه الله: قال الإمام البزار رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن أبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم كان كلما صلى صلاة جلس للناس، فمن كانت له حاجة كلمه، وإلا قام فحضرت الباب يوما فقلت: يا يرفع، فخرج وإذا عثمان بالباب فخرج يرفع فقال: قم يا ابن عفان، قم يا ابن عباس. فدخلنا على عمر وعنده صبر من مال، يعني مال مجمع ها هنا وها هنا. فتح الله على المسلمين في زمن عمر بسبب الطاعة والتوحيد، بسبب الإخلاص، بسبب الجهاد. والآن كثير من المسلمين يشكون الفقر والقلة بسبب ترك ما سلكه أسلافهم. فقال: إني نظرت في أهل المدينة فرأيتكما من أكثر أهلها عشيرة، فخذا هذا المال فاقسماه فإن كان فيه فضل فردا. قلت: وإن كان نقصانا زدتنا؟ فقال: نشنشة من أخشن قد علمت أن محمدا وأهله كانوا يأكلون القد. قلت: بلى والله لو فتح الله هذا على محمد لصنع فيه غير ما صنعت. فغضب وانتشج حتى اختلفت أضلاعه وقال: إذن أصنع فيه ماذا؟ فقلت: إذن أكل وأطعمنا فسري عنه. قال أبو بكر هو البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ غير عمر، ولا نعلم له طريقا عن عمر إلا هذا الطريق. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن، وأخرجه ابن سعد في الطبقات. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا سفيان به. وفيه تفقد عمر للرعية، وفيه الاهتمام بمن شأنه أكثر من غيره، وفيه اتخاذ الحارس على الباب لا سيما للحاجة إلى ذلك، وفيه أن الإنسان يرد ما لم يحتج إليه لا سيما من المال العام، وفيه أن الإنسان قد يغضب من الكلمة لكن ليكن حليما رحيما رقيقا. قال رحمه الله: قال ابن خزيمة رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة قال عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا من شأن ساعة العسرة، فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في غيظ شديد، حر شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من شدة العطش، لأن الماء مهم، الماء مهم جدا. ولذلك في رمضان تجد كثير من الصائمين يصابهم اللباب، ما عاد يستطيع يتكلم، إذا نشف الريق ما عاد تستطيع تتكلم، وإذا قل الماء من الجسم ربما ما تستطيع تكمل خطبتك ولا تستطيع تكمل صلاتك. قال رحمه الله: حتى إن كان الرجل لا يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه من شدة العطش والحاجة، ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فقه أبي بكر رضي الله عنه فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. الله أكبر، يعني إذا أحب أبي بكر ذلك دعا. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلمت، ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازة العسكر. هذا من دلالات، هذا من كرامات الأولياء، من كرامات الأولياء ومن عظيم شأن الدعاء ومن فقه أبي بكر رضي الله عنه. والشدة التي حلت بالمسلمين في غزواتهم وفي رحلاتهم وفي جميع شأنهم، لا سيما هذه الغزوة التي هي غزوة تبوك، قد ذكر الله شأنها في سورة التوبة. هذا حديث صحيح، وقد ذكره الدارقطني في العلل وذكر له علة غير قادحة. حديث أخرجه ابن جرير في التفسير والبزار. أبل أصبر نكمل الوعد، لا تقولوا قد هو وقت. قال مسند أبي زيد: عمر بن أخطب رضي الله عنه عاش دهرا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرق قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا زيد، أذن مني وامسح ظهري. فكشف ظهره فمسحت ظهره، وجعلت الخاتم بين أصابعي. قال: فغمزتها. قال: فقيل: وما الخاتم؟ قال: شعر مجتمع على كتفه، خاتم النبوة. هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي به قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عزر الأنصاري قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقترب مني. فاقتربت منه فقال: أدخل يدك فامسح ظهري. قال: فأدخلت يدي في قميصه فمسحت ظهري. هذا ليس من خوارم المروعة، قد يحتاج الإنسان إلى من يحك ظهره، وقد يكون أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريح خاتم النبوة. فوقع خاتم النبوة بين أصبعي. قال: فسئل عن خاتم النبوة فقال: شعرات بين كتفيه. هذا حديث صحيح. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا عزرة بن ثابت قال أخبرنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد بن أخطب قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجهي ودعا لي. قال عزرة: إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعرات بيض. هذا حديث حسن غريب، أبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. وقال رحمه الله: حدثنا، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد الأنصاري قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدن مني. قال: فمسح بيده على رأسه ولحيته. قال: ثم قال: اللهم جمله وأدم جماله. قال: فلقد بلغ 120 سنة وما في رأسه ولحيته بياض إلا نبذ يسير، ولقد كان منبسط الوجه ولم ينقبض وجهه حتى مات. هذا حديث صحيح، هذا من كرامات الأولياء وأيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح وجهه ودعا له بالجمال. قال: وأخبرني غير واحد أنه بلغ 120 سنة أسود الرأس واللحية إلا نبذ شعر بيض في رأسه. هذا حديث صحيح، وقد أخرج المرفوع منه أبو يعلى. قال رحمه الله: قال الطبراني رحمه الله في الكبير وفي الدعاء: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أنس بن سيرين أن أبا زيد بن أخطب رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: جملك الله، فكان شيخا كبيرا جميلا هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا علي بن عبد العزيز وهو البغوي ثقة. بهذا نكون قد انتهينا من 1000 حديث من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في 99 درسا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام والكمال وأن يوفقنا لطاعته، وأسأل الله أن يعيننا على تفريقه وإعداده ليكون شرحا لهذا الكتاب العظيم من باب إكرام شيخنا حفظه الله، ومن باب كذلك الإفادة والاستفادة، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.